السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الرضا المرغوب، يعفو ويصفح ويغفر الذنوب، يملي ويمهل لعل العاصي يتوب، يعطي ويرضي ويحقق المطلوب، يعافي ويشفي ويكشف الكروب. نحمده تبارك وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب، ونسأله السلامة فيما مضى وفيما سوف يأتي من خطوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجناب المرهوب، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، سخر الرياح بقدرته فمنها الساكن ومنها الهبوب، قسم الأرزاق بمشيئته فمن الناس ممنوح ومسلوب، أوجد الكائنات بحكمته فمسلم منها ومعطوب، والأنعام خلقها لنا بمنته فمأكول ومحلوب، والخيل والبغال والحمير للحمل والركوب، كل الحادثات بأمره وجميع الأمور محسوب، سجدت له النجوم الزاهرات وسبحت بحمده الكواكب النيرات في شروقها والغروب، وأقرت له بعظمته الأحياء والكائنات في مطعومها والمشروب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله ذو المقام الموهوب، لا يأكل الصدقات ولا يرتكب الهفوات، وخاتم النبوة بين كتفيه مضروب، في الصلاة قرة عينيه والخيرات كلها بين يديه، وهو الصفي المحبوب. من سجيته مكارم الأخلاق، وباتباع سنته تتسع الأرزاق، والأمر بحبه على الوجوب، نوره بين أتباعه قائم، وشرعه على مر الدهور دائم، وما عداه من الشرائع فهو مشطوب. من أطاعه فقد أطاع الله، ومن تبع نهجه فقد أرضاه، ومن عصاه فهو في النار مكبوب. أول الخلائق بعد النفخة يفيق، وأول من يحشر على التحقيق، والحديث عن هذا غير مكذوب. أول من يسجد على البساط، وأول من يجوز على الصراط، والكل من هول القيامة مكروب. صاحب لواء الحمد والمنفرد بالثناء والمجد هناك حيث الفلاح أو الرسوب، صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى، واسمه في كتب الله مكتوب، صاحب الحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى، والماء من نبع الجنان مسكوب، بشفاعته ترتجى الآمال، وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صل على عبدك المصطفى عدد الرمال والحصى، كلما أطاعك عبد أو عصى، صلاة تنور بها بصائرنا والقلوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذه حلقة جديدة من برنامجكم حياة التابعين رضي الله عنهم أجمعين. وحديثنا في هذه الليلة المباركة عن إمام جليل وفقيه ورع ومحدث عظيم، ألا وهو الإمام القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده. هو أبو عبد الرحمن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، أما أبوه فهو محمد بن أبي بكر، وأما جده فهو صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله عنهم أجمعين. وأما أمه فهي ابنة يزدجر الثالث آخر ملوك الفرس الساسانيين في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما تغلب المسلمون على الفرس والأكاسرة أسروا كثيرا من نسائهم، وكان من جملة الأسرى ثلاث نسوة شريفات أخوات هن أبناء آخر ملوك الفرس الساسانيين يزدجر الثالث. فتزوج بالأولى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه، فأولدها زين العابدين علي بن الحسين. وتزوج بالثانية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه، فأولدها سالم بن عبد الله بن عمر. أما الثالثة فتزوجها محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه، فأولدها القاسم بن محمد بن أبي بكر. فهؤلاء الأعلام الثلاثة وهم من فقهاء المدينة أبناء خالة. وقد كانت العرب قبل أن ينشأ هؤلاء الأعلام الكبار العظام يأنفون من أبناء غير العربيات، وكانوا يعتبرون أن من كانت أمه غير عربية ليس بمؤصل وليس له قيمة. يحكي لنا رجل من قريش قال: دخلت على سعيد بن المسيب، وقد تحدثنا عنه في إحدى الحلقات السابقة رضي الله عنه، فسألني عن أخوالي فأخبرته أن أمي فتاة أي أمة، قال: فكأني صغرت في عينه، فأردت أن أنبهه إلى هذا. فدخل عليه ذات يوم سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلما خرج من عنده قلت: يا أبا محمد كنية سعيد بن المسيب، من هذا؟ قال: ألا تعرفه؟ هذا سالم بن عبد الله بن عمر. قلت: فمن أمه؟ قال: فتاه. قال: فجاء القاسم بن محمد بن أبي بكر، فلما خرج من عنده قلت: يا أبا محمد من هذا؟ قال: سبحان الله، ألا تعرف هذا؟ هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر. قلت: من أمه؟ قال: فتاه. قال: فجاء علي بن الحسين زين العابدين، فلما خرج من عنده قلت: من هذا يا أبا محمد؟ قال: هذا الذي لا يسع المسلم أن يجهله، هذا علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم. قلت: فمن أمه؟ قال: فتاه. قلت: يا أبا محمد، أما لي في هؤلاء الأعلام أسوة؟ يعني هؤلاء ثلاثة من الفقهاء الكبار العظام وأمهاتهم إماء، أما لي في هؤلاء الأعلام أسوة؟ قال: فعظمت في عينه جدا. إذن بعد أن كانت العرب تعنف من أبناء غير العربيات بهؤلاء الأعلام القاسم بن محمد بن أبي بكر وعلي بن الحسين رضي الله عنهم أجمعين وسالم بن عبد الله بن عمر، أصبح العربي لا يأنف أن تكون أمه ليست بعربية. ولد القاسم بن محمد بن أبي بكر وكنيته أبو عبد الرحمن في أواخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل بل في أوائل خلافة علي مع اختلاف عند المؤرخين. وطال به العمر حتى وصل إلى 73، ثم توفاه رب العالمين عز وجل في العام 8 بعد 100 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان بمصر مع أبويه، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد أمر أباه محمد بن بكر على مصر. ثم لما قامت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قتل محمد بن بكر بمصر وماتت أمه، فجاء عمه عبد الرحمن بن أبي بكر فاحتمله مع أخته الصغيرة إلى المدينة، وكان عمره آنذاك 7. فلما وصل إلى المدينة جاءت عمته عائشة رضي الله عنها فأخذته من عمه عبد الرحمن مع أخته واعتنت بهما أشد الاعتناء. يحدثنا هو عن هذا فيقول: ما رأيت والدة ولا والدا أحن ولا أبر من عمتي عائشة، كانت تطعمنا بيديها ولا تأكل معنا، فما بقي من طعامنا تأكله، وكانت تنظف أجسادنا وتغسل ثيابنا وتمشط شعورنا. وكان إذا كان عشية عرفة أو قبل يوم عيد الفطر كانت تقوم بغسل ثيابنا وتنظيف أجسادنا وإلباسنا الجديد من الثياب. اعتنت بهم عناية فائقة بدنية، والأهم من ذلك والمقدم عناية روحية، فحفظته القرآن وسنة النبي العدنان وعلمته الفقه. ما من شيء يقربه إلى الخير إلا وأرشدته إليه، وما من شر يكون مقاربا إلى الشر إلا وحذرته منه. وهكذا الأم، كما يقول القائل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وهذه ليست أي أم، إنها أم المؤمنين، إنها أم عبد الله الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي استقلت بالفتية في عهد أبي بكر وعمر حتى توفاها الله عز وجل. فتعلم منها القاسم بن محمد بن أبي بكر الفقه والحديث، وأخذ الحديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة، وأخذ العلم والورع من ابن عمر، وتتلمذ أيضا على يد عبد الله بن الزبير وهو ابن خاله، كما تتلمذ أيضا عبد الله بن الزبير ابن أسماء ابن عمته، تتلمذ أيضا على يد عدد كبير من الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع بن خديج وأسلم مولى عمر بن الخطاب، وروى عن عبد الله بن مسعود مرسلا، وروى عن زينب بنت جحش مرسلا أيضا، فكان غزير العلم. قال: وذات يوم حينما بلغت مبلغ الرجال ألبستني عمتي عائشة مع أختي ثيابا بيضاء، وأجلستني على إحدى ركبتيها، وأجلست أختي على ركبتها الأخرى، ثم استدعت عمي عبد الرحمن بن أبي بكر شقيق عائشة رضي الله عنهم، فقالت: لقد رأيتك معرضا عني منذ أن أخذت منك هذين الصبيين، والله ما أخذتهما لسوء ظن بك ولا تقصيرا في حقك، ولكنك رجل ذو نساء، وأخشى أن تستخذر نساؤك شيئا من الصبيين، فقلت أنا أولى برعايتها. فلما نبت وشب وأصبح يعرفان ما لهما وما عليهما استدعيتك لتأخذهما اعترافا بحقك. قال: فاحتملني عمي عبد الرحمن بن أبي بكر واحتمل أختي فكنت عندهما. إذن تنشئة عائشة رضي الله عنها وتربية عائشة كانت خير تنشئة، كانت أعظم تربية للقاسم بن محمد بن أبي بكر، وكان رجلا فقيها محدثا ورعا، وكان لا يفتي إلا في الشيء الظاهر. قال أبو الزناد: كان القاسم بن محمد لا يفتي إلا في الشيء الظاهر، وكان يتورع أن يجيب عن مسألة لا يعلمها. ومن أقواله المأثورة: لأن يكون الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله تعالى عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. والله هذه قاعدة لو طبقناها لأرحنا واسترحنا، تأملوها جيدا. لأن يكون الرجل جاهلا لكن بعد أن يعرف حق الله تعالى عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم، لأن الإنسان إذا لم يقل لا أدري فقد أصيبت مقاتله. كان إذا ذهب إلى الحج وهو في منى يأتيه الناس يستفتونه ويسألونه، فكان يجيبهم، وأحيانا يكثرون عليه ويلحون فلا يجيب، فيقول: والله إني لا أعلم كل ما تسألون عنه، ولو كنت أعلمه ما كتمته عنكم، ولا يحل لي أن أكتمه عنكم. لأنه يعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. القاسم بن محمد كان رجلا كما يقول عنه الإمام مالك لا يحب الخصومة، ولا يحب أن يكون مماريا مع أحد، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: كانت بينه، إذا كانت بينه وبين رجل خصومة أو شيء من المماراة، كان يقول له رحمه الله: هذا الذي بيني وبينك إن كان لك فهو لك، يعني إن كان الحق لك فهو لك ولا تحمدني فيه، وإن كان هذا الذي بيني وبينك هو لي فهو لك وأنت حل منه. انظروا إلى الأخلاق الفاضلة، انظروا إلى السماحة، انظروا إلى التخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، بأخلاق القرآن. هكذا يجب أن يكون المسلم. ومن أقواله الحكيمة أيضا: لقد جعل الله تعالى في الصديق البار المقبل عوضا عن ذي الرحم العاق المدبر. يعني إذا كان لك قريب من ذوي أرحامك وهو عاق يوليك الدبر ويخاصمك ويقاطعك ويهجرك فلا تحزن، مع أن هذا محرم. لقد توعد الله عز وجل من يقطع الأرحام بأشد الوعيد. قال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سورة القتال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما فرغ من الخلق قامت الرحم وتعلقت بقوائم العرش وقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. استعاذت الرحم بالله عز وجل من القطيعة، فقال الرب تبارك وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا كان لك قريب من ذوي الأرحام قاطع مدبر، فإن الله تبارك وتعالى يعوضك عن ذلك بصديق بار مقبل. هذا من كلام وحكمة القاسم بن محمد: لقد جعل الله تعالى في الصديق المقبل البار عوضا عن ذي الرحم العاق المدبر. جعل الله تعالى في الصديق البار المقبل عوضا عن ذي الرحم العاق المدبر. والصديق هو الذي صدقك، وهو الذي إذا ريب الزمان صدعك شتت شمله ليجمعك. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. لقد أثنى أهل العلم والفقهاء والمحدثون على القاسم بن محمد بن أبي بكر، فهذا الإمام سفيان بن عيينة أحد الأئمة المشهورين الكبار كان يقول: أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير بن العوام، وعمرة إحدى التابعيات. هذه شهادة حق من إمام منصف. كثير من المحدثين وكثير من التابعين نهلوا من علم عائشة رضي الله عنها، وهي من هي في علمها وفقهها، لكن أعلم الناس بحديثها هؤلاء الثلاثة: القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير بن العوام، وعمرة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا عبد الله بن عون رحمه الله يقول: كان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقول يقيمون الحديث على حروفه، وكان الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي يقيمون الحروف، يقيمون الحديث على المعاني. ما معنى هذا؟ كلام ابن عون رحمه الله معناه أن القاسم بن محمد رضي الله عنه الذي نتحدث عن سيرته، ومعه محمد بن سيرين الذي سبق بحمد الله أن تحدثنا عنه، ورجاء بن حيوة، أحدهما كان بالمدينة القاسم بن محمد، والثاني كان بالعراق ابن سيرين، والثالث بالشام رجاء بن حيوة. كانوا إذا حدثوا الناس بأحاديث خير الناس عليه الصلاة والسلام يقيمون الحديث على حروفه لا زيادة ولا نقصان. ويذكر لنا ثلاثة آخرين وهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي، قال هؤلاء كانوا يقيمون الحديث على المعاني، وهذا جائز. بعكس القرآن الكريم بإجماع أهل العلم لا يجوز أن تقول الآية من آيات القرآن الكريم بالمعنى، إما أن تقولها كما أنزلت أو تصمت، أما الحديث فيجوز لك أن تقوله بالمعنى، لكن الأفضل والأكمل والأجمل أن تأتي به على حروفه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وقد شهد كثير من العلماء والمحدثين بفضل القاسم بن محمد بن بكر وبعلمه، هذا الإمام البخاري رحمه الله وهو من هو يقول في صحيحه: كان القاسم بن محمد أفضل أهل زمانه، كان القاسم بن محمد أفضل أهل زمانه. وهذا يحيى بن سعيد رحمه الله يقول: ما كنا نقدم بالمدينة أحدا على القاسم بن محمد، بالرغم من وجود كثير من العلماء والمحدثين والفقهاء، لكن ما كنا نقدم بالمدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على القاسم بن محمد. وهذا أيوب السختياني من كبار التابعين رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه يقول: ما رأيت رجلا أفضل من القاسم، ولقد ترك 100,000 وهي له حلال، نعم المال الصالح للرجل الصالح. كان له مجلس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يدرس فيه ويفتي، وكان يأتي المجلس من أول النهار، فإذا دخل المسجد صلى ركعتين ثم جلس للناس فيدرس ثم يسألونه فيجيب. كان يصلي ذات مرة فجاء أعرابي وقال: يا أبا عبد الرحمن كنية القاسم، أيما أعلم أنت أم سالم بن عمر؟ الأعرابي يسأل: أيما أعلم أنت أم سالم بن عمر ابن خالته؟ فقال: سبحان الله، كل يخبر بما علم، أنا أخبر بما عندي من علم وسالم يخبر ما عنده من علم. فقال الأعرابي: أيما أعلم أنت أم سالم؟ قال: سبحان الله. فأعادها الأعرابي ثالثا فقال له: ذاك سالم، اذهب فسله. يعلق على هذه الحادثة ابن إسحاق فيقول رحمه الله: كره أن يقول أنا أعلم من سالم فيكون قد زكى نفسه، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وكره أن يكذب فأن يقول سالم أعلم مني، وقد كان أعلم من سالم. انظروا إلى التواضع، إلى حسن الخلق. لم يجب الأعرابي، لأنه لو قال أنا أعلم وهو صادق يكون قد زكى نفسه، ولو قال سالم أعلم وهذه حقيقة وهو صادق يكون قد كذب. هكذا كانت أخلاق هذا العالم الجليل القاسم بن محمد بن أبي بكر. وقد روى لنا عن عائشة رضي الله عنها كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما، قال: أي الناس أسبق إلى ظل الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكمهم للناس كحكمهم لأنفسهم. ثلاث صفات من اتصف بها كان سابقا إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أرجو الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بهذه الصفات. أول صفة: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، الرضا بالحق وإن كان مرا. والصفة الثانية: وإذا سئلوه بذلوه، إذا سئلوا الحق أعطوه بسخاء وبرضا نفس حتى وإن كان الحق عليهم. صفة الثالثة وهي صفة عظيمة ومنقبة كريمة: الذين حكمهم للناس كحكمهم لأنفسهم. وهذا هو العدل الذي عليه قامت السماوات والأرض، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. اللهم اجعلنا من أهل العدل واجعلنا من أهل الإحسان برحمتك يا رحيم يا رحمن. وروى القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، عنه وعن أبيه وعن جده وعن جد أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم هذه الآية من سورة آل عمران التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند الله وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآية: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فإنهم فاتركوهم فاحذروهم لأنهم الذين حذر الله منهم. المؤمن الحق يؤمن بآيات الله المتشابهة ويعمل بآيات الله المحكمة، هكذا أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. القاسم بن محمد بن أبي بكر من أسرة كما أسلفت عريقة، سواء من ناحية الآباء أو من ناحية الأم، وإن كنا نؤكد دوما ودائما أن النسب في الحقيقة ما هو إلا تاج يزين رأس المؤمن، فإن كان هناك إيمان فالنسب زينة وتاج، أما إذا لم يكن هناك إيمان فلا ينفع حسب ولا يشفع نسب. والدليل قوله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. من هو أبو لهب؟ هو عبد العزى بن عبد المطلب، عم النبي عليه الصلاة والسلام، من أشرف أشراف قريش، لكن الكفر هبط به إلى أسفل سافلين. لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أبا لهب. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله اعمل لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتون الناس بأعمالهم وتأتون بأنسابكم؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد وضع لنا الحق تبارك وتعالى ميزانا للتفاضل: ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. أتقى الناس هو أكرم الناس، ولا عبرة لحسب ولا لنسب، لكن كما أسلفت القول إذا كان الرجل مؤمنا فإن النسب يتوجه بتاج من العز والفخر. محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر أبوه محمد بن أبي بكر، وأم أبيه أسماء بنت عميس صحابية جليلة روى عنها، وجده صديق الأمة الأكبر، وجد أبيه أبو قحافة صحابي جليل، وعمته عائشة بنت أبي بكر، وعمته الأخرى أسماء بنت أبي بكر، وحدث ولا حرج. فقد زين هذا النسب وكان تاجا توج الله به رأس القاسم بن محمد. لما؟ لأنه كان عالما، كان فقيها، كان محدثا، وهذا هو الذي جعل له القيمة قبل النسب والحسب. إذا أردت أن ترتفع قيمتك وأن يكون لك شأن وأن تكون متفضلا على بقية الكائنات فليس من طريق إلا العلم. أما إذا كانت المسألة طعام وشراب وثياب وتمتع، فكل الكائنات الحية تأخذ من هذا قدرا يناسبها، تأكل وتشرب وتتمتع. ما الذي يميزك؟ ما الذي يكرمك؟ ما الذي يجعلك متميزا عن الباقين؟ العلم. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن الكريم يعلي من شأن العلم ويبين لنا فضل العلم والعلماء. ألم يقل الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أي شرف أكبر من هذا أن الله تبارك وتعالى أشهد على وحدانيته نفسه وملائكته وأولي العلم. ألم يقل الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ أما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله قسم الله تعالى العبادة في القرآن إلى قسمين لا ثالث لهما، فعلى كل منا أن ينظر إلى نفسه إلى أي القسمين ينتمي، المبصرون وهم العلماء والعميان وهم الجهلاء. قال تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فقد عظم هذا الإمام وأصبح مقدما وأصبح بارزا بفضل الله تبارك وتعالى ثم بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من علم. كان القاسم بن محمد معاصرا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وله موقف عجيب مع عمر بن عبد العزيز، وهكذا شأن أهل العلم. لما توفي عبد الملك بن مروان عم عمر حزن عليه عمر حزنا شديدا وتأسف على فراقه، لأن عبد الملك كان يخصه بالعناية والرعاية ولا سيما بعد موت أبيه عبد العزيز بن مروان، وقد زوجه عبد الملك من ابنته فاطمة وخصه بالعناية. فلما توفي عبد الملك حزن عليه عمر بن عبد العزيز حزنا شديدا حتى أنه ترك ما كان عليه من زينة وترف واستشعر الموت، وكان بالمدينة. فلما علم بذلك القاسم بن محمد أراد أن يعلم عمر بن عبد العزيز درسا، فذهب إليه ووعظه ونصحه وقال له لقد كان في من سلف من قبلنا لنا أسوة، كانوا يتجملون للمصائب وكانوا يتزللون للنعم. فدخل هذا الكلام في قلب عمر فترك ما كان فيه من الحداد والحزن واشترى ثيابا وبرودا يمانية بلغت 800 درهم وعاد إلى ما كان عليه. انظروا إلى هذا الموقف كيف أخرج القاسم بن محمد بن بكر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما من حالة الحزن التي تردى فيها واستشعر الموت بكلام مؤثر وبحكمة بالغة. كان لنا في من سلف أسوة، كيف كانوا يتجملون للمصائب وكانوا يتزللون للنعم. وفي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك الأموي كان عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة من قبل الوليد، فأراد الوليد أن يوسع المسجد النبوي وأن يهدم أركانه الأربعة وأن يدخل حجرات أمهات المؤمنين في المسجد، لكن هذا الأمر كان شاقا لأنه يصعب على أهل المدينة أن تهدم حجرات أمهات المؤمنين. فأرسل الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز والي المدينة وابن عمه وقال له إني قد عزمت على توسيع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هدم جدرانه الأربعة وأن أجعله 200 ذراع في 200 ذراع حتى يسع الناس في صلاتهم، فعليك أن تستشير أهل المدينة واستعن بالقاسم بن محمد بن أبي بكر واستعن بسالم بن عبد الله بن عمر واستعن بعصبتك من أخوالك بني عدي أي آل الخطاب، لأن عمر بن عبد العزيز جده عاصم بن عمر بن الخطاب. فجمع عمر بن عبد العزيز أشراف المدينة ومنهم القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، فوافقوا على هذا الاقتراح وشاركوا أي القاسم وسالم في هدم المسجد. فلما رأى الناس ذلك طابت نفوسهم، وأراد خليفة الروم أن يصانع الوليد بن عبد الملك لما علم بنيته في توسيع المسجد، فأرسل إليه 40 حمل بعير من الفسيفساء زجاج الملون وب100 عام ماهر من عمال الروم وبنفقة مالية مصانعة لدولة بني أمية التي كانت قوية وكانت تبارز وتناطح دول العالم في ذلك الوقت. شاهد في هذا أن القاسم بن محمد لمكانته العلمية ولعلمه وفقه وورعه كان يستشار في دقائق الأمور من قبل رجال بني أمية إبان حكمهم. عاش القاسم بن محمد طيلة حياته يحج ويعتمر وكان إماما عالما بالسنة. قال أبو الزناد: ولم يكن الرجل تعرف له مكانه حتى يعلم ويعمل بالسنة. وبلغ من شدة علمه بالسنة وتتبع أسار النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كمحمد بن سيرين رضي الله عنه وهو هو من هو كان إذا لم يحج يرسل شخصا من قبله إلى الحج ويقول له: تتبع القاسم بن محمد وأخبرني بهديه، يعني كن تابعا له ثم أخبرني ماذا يفعل في المناسك، كيف يطوف، كيف يسعى، كيف يرمي الجمار، كيف يبيت، كيف يعمل. ولا شك أن هذا فيه ما فيه من الشهادة من قبل محمد بن سيرين لعلم القاسم بن محمد واتباعه للسنة رضي الله عنه وأرضاه. في مرة من المرات أراد الحج أو العمرة، شك الراوي، فوافته المنية وهو في 73 من عمره في مكان بين مكة والمدينة على ساحل البحر يقال له قديد، فمات رحمه الله. فأوصى ابنه عبد الرحمن قال له: يا بني، إذا أنا مت فسن التراب على قبري سنا، ولا تقل كان وكان فإني لم أكن شيئا، يعني لا تذكر مناقبي ولا تعدد مآسري، وكفني في ثوبي هذين في الإزار والرداء. فتعجب ابنه قال: أكفنك في ثوبين؟ ألا أكفنك في ثلاثة؟ قال: إن لي في جدي أبي بكر أسوة أحوج إلى الجديد من الميت. هكذا قال أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة الأكبر، لما حضرته الوفاة أوصى أن يكفن في ثوبيه في إزاره وردائه، يعني لا يأتوا له بكفن جديد. وقال كلمته الخالدة، وقال كلمته الخالدة: إن الحي أحوج إلى الميت من الجديد. بل تواضع غاية التواضع فقال: إنما، يعني الكفن، هو للمهلة والصديد، حاشا لخليفة رسول الله أن يكون هكذا في قبره. فاتخذ القاسم بن محمد بن أبي بكر من جده أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسوة حسنة، وترك لنا هذه المآثر الطيبة الكريمة. وكما ذكرت في بداية الحديث أنه من أعظم خصال القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان رجلا لا يحب الخصومة ولا يحب الجدال ولا المراء، بالرغم من علمه وبالرغم من فقهه وبالرغم من معرفته بالحديث الذي استقاه من عمته عائشة بنت أبي بكر، واستقاه من جمع غفير من الصحابة، ذكرنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير ورافع بن خديج وأسلم مولى عمر بن الخطاب وجدته أم أبيه أسماء بنت عمر، وروى أحاديث مرسلة عن ابن مسعود وعن زينب بنت جحش أم المؤمنين. بالرغم من كل هذا العلم الغزير ومن هذا الفقه فإنه كان لا يحب الخصومة وكان يتورع. كان يقول عن الإمام مالك بن أنس: كان القاسم بن محمد قليل الحديث قليل الفتيا. ما المقصود بقوله قليل الحديث؟ يعني هل عنده أحاديث قليلة؟ لا، أحاديث كثيرة جدا، أخذ عن عائشة وأخذ عن أبي هريرة وأخذ عن ابن عباس وأخذ عن جمع غفير ذكرته، لكنه يقصد كان قليل التحدث بالحديث. وقلنا أنه كان يقيم الحديث على حروفه، ولعل حرصه على هذا جعله يقل في الحديث وكان قليل الفتية. قال عنه ابن الزناد: كان القاسم بن محمد لا يجيب إلا عن القول الظاهر، يعني إذا شئ عن شيء إذا كان ظاهرا في أدلته سواء من القرآن الكريم أو من سنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم فإنه يجيب، لا يجيب إلا في الشيء الظاهر. أما إذا كان هناك اختلافات، إذا كان هناك تباينات فإنه يصمت. هكذا يجب أن يكون العالم، لا يتكلم إلا بما يعلم. وقد أخذ عنه من جاء من بعده هذا النحو وهذا الخلق. هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو من هو شهرة وصيتا، جاءه وفد من الأندلس قطعوا المسافة في شهرين، فسألوه عن 37 سؤالا فلم يجب إلا عن 4، فتعجبوا وقالوا أنت مالك إمام دار الهجرة لم تجب إلا على 4 من 37. قال إذا رجعتم إلى الأندلس فأخبروهم أن مالك لا يدري، إذا ترك العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. لأن الإنسان مهما كان لا يعلم إلا القليل. وقديما قالوا، وهذا من أقوال أهل الحكمة، العلم 3 أشبار. من دخل في الشبر الأول، يعني أخذ قسطا قليلا من العلم، من دخل في الشبر الأول تكبر ظن أنه يعلم، وهذه آفة وطامة نرى آثارها، أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم دخلوا في الشبر الأول فظنوا أنهم أصبحوا علماء. من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، إذا زاد علمه فإنه يتواضع يتواضع، وإذا دخل في الشبر الثالث آخر الأشبار علم أنه لا يعلم شيئا، وهذا آخر التواضع. في صحيح البخاري في قصة موسى والخضر عليهما السلام، لما ركب في السفينة طار عصفور من على سارية السفينة ونقر بمنقاره في الماء نقرة، فقال الخضر العبد الصالح لموسى عليه السلام يا نبي الله مثل ما عندي وما عندك من العلم إلى علم الله تعالى كمثل ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر، هكذا أي شيء أخذ العصفور من ماء البحر قطرة كذلك علم الناس ولو كانوا من الأنبياء والرسل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رحم الله القاسم بن محمد ابن أبي بكر ورضي الله عنه وأرضاه، صل اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.